طيب ممتاز. كنا في آخر محاضرة أنهينا الحديث بأنه لما بدنا ندرس أي قانون بندرس عنوان اسمه نطاق القانون، نطاق تطبيق القانون. وحكينا أنه في الحقيقة نطاق تطبيق القانون التجاري ببين من مفهومه. لما جينا نحكي شو القانون التجاري، ما عرفنا تعريف بحكي عن ماهيته، عرفنا تعريف بحكي عن موضوعاته. بمعنى فقهاء القانون حكوا لنا قوانين التجارة والأعمال هي القوانين اللي بتنظم ممارسة التجار لأعمالهم التجارية، بمعنى إنه هذا القانون بينطبق على شقين، شق شخصي وشق موضوعي. بينطبق من جهة على التجار، بينطبق من جهة تانية على الأعمال التجارية.
دكتور ليش بتحكي سريع؟ احكي شوي شوي.
طيب بحكي شوي. بنطبق من جهة على التجار، وبنطبق من جهة أخرى على الأعمال التجارية. بنقدر نميز بين
دكتور أي
التجار.
صفحة بالكتاب بس احنا؟
آخرين إحنا في صفحة 37. التمييز بين التجار وغير التجار بسيط. التجار بحكي لي القانون هم الأشخاص اللي بيمارسوا عمل تجاري على سبيل الاعتياد والاحتراف. هلا لما إذا أنا عشان أعرف مين التاجر بحاجة في البداية أحدد العمل التجاري. جينا نعرف شو يعني العمل التجاري، اكتشفنا انه فقهاء القانون ما عرفوا يعرفوا العمل التجاري، والحقيقة انه في استحالة نسبية لتعريف العمل التجاري، والمفروض انه ما يكون في تعريف للعمل التجاري، لانه ببساطة التعريف يعني حصر الاعمال التجارية، وهذا غير متصور. هذا غير متصور. ببساطة لأنه الأعمال التجارية في تطور دائم مستمر. فإذا أنا أعطيت تعريف للعمل لما نعتبره أعمال تجارية اليوم، ممكن تظهر بكرة أعمال تجارية جديدة خارج نطاق التعريف. فنقدر نحكي إنه ما في تعريف بيحدد شو يعني العمل التجاري، ما في تعريف للعمل التجاري. فعشان نقدر نميز العمل التجاري عن الأعمال الأخرى، حاولوا فقهاء القانون يعملوا إشي بديل. بدل ما نحاول نعرف العمل التجاري وهي مهمة مستحيلة، حاولوا فقهاء القانون يخلقوا معايير لتمييز العمل التجاري عن الأعمال الأخرى. فخلقوا مجموعة من النظريات اللي كل واحدة منها حاولت تشكل، بس لحظة،
شكرا.
بعتذر. فرع من فروع القانون الخاص، حكينا زمان إنه القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص. حكينا القانون الخاص بنظم العلاقات الناشئة بين الأفراد، القانون العام بهم العلاقات الناشئة بين الأفراد والدولة، أو العلاقات اللي الدولة طرف فيها بطرف بصفته طرف صاحب سيادة. هلا الأعمال التجارية كلها وإن اشتركت الدولة فيها بتشترك فيها على قدم المساواة مع الآخرين، بتشترك فيها كتاجر إن اشتركت بالممارسة، مش عم نحكي عن الوظيفة الإدارية للدولة. فالقانون التجاري طبعا فرع من فروع القانون الخاص، زي القانون المدني، زي قانون العمل، زي قانون التأمين، زي كل القوانين الملحقة اللي بتنظم العلاقات الناشئة بين الأفراد واللي الدولة ما بتكون طرف فيها بصفتها طرف صاحب سيادة. هلا بنحكي فقهاء القانون حاولوا يخلقوا معايير لتمييز العمل التجاري عن الأعمال الأخرى، لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، لتمييز العمل التجاري عن العمل الإداري، عشان نقدر نحصر نطاق تطبيق القانون التجاري. كل نظرية من هاي النظريات خلقت معيار، حاول يشكل معيار واحد جامع شامل مانع لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني. تنوعت هاي المعايير، في معايير سموها الفقهاء معيار شخصي، في معايير بنسميها معيار موضوعي. معيار شخصي يعني بتحاول تخلق معيار للتمييز بين العمل المدني والعمل التجاري بالاعتماد على معايير مرتبطة بشخص ممارس العمل أو بشكل ممارسة العمل. هذا معنى معيار شكلي. معيار موضوعي هو المعيار اللي بحاول يخلق تمييز بين العمل المدني والعمل التجاري ارتباطاً بمعايير مرتبطة بالعمل ذاته، بغايات العمل بالأساس، أو بأي معايير أخرى مرتبطة بالعمل ذاته، لا بشخص ممارسه ولا بطريقة ممارسته. فأول نظرية قدموا لنا إياها فقهاء القانون سموها نظرية المضاربة. ونظرية المضاربة بتحكي لنا، تغريد أعيد إيش؟ راح ينعادوا بحكم الواقع لأني راح أشرح النظرية. أول نظرية سموها الفقهاء نظرية المضاربة، وبالنسبة لنظرية المضاربة بتحكي لنا إنه العمل بيكون تجاري إذا كانت الغاية منه السعي لتحقيق الربح. بيحكوا لنا المضاربة هي السعي لتحقيق الربح من خلال شراء الأموال وإعادة بيعها. ونظرية المضاربة مهمة جدا، نقدر نحكي إنها أهم نظرية من النظريات اللي وجدت لخلق معيار لتمييز العمل المدني والعمل التجاري. وأهميتها ونجاحها واسع في كثير من الأعمال. المعيار تحديد تجاريته بيرتبط على سعيه لتحقيق الربح. مع هذا النجاح الواسع ما نجحت نظرية المضاربة بإنها تشكل معيار وحيد جامع شامل مانع لتمييز العمل المدني عن العمل التجاري. ليش؟ لأنها ما سلمت من الانتقاد. فعلا في كثير أعمال نجحت بتحديد طبيعتها القانونية، نجحت بتفسير تجاريتها بشكل دقيق، بس فشلت في مواجهة أنواع من الأعمال، زي أعمال ما في خلاف على كونها مدنية، إلا أنه السعي لتحقيق الربح هو السمة الغالبة للنشاط الإنساني اليوم، بحيث كثير أعمال مدنية ممارسها يسعى لتحقيق الربح، بس ما في خلاف من حيث تحديد طبيعتها القانونية على إنها أعمال مدنية. زي إيش؟ زي أعمال المزارعة المنفردة. إذا كنت أمام فلاح منفرد بزرع أرضه، بجمع محصوله وبيبيع محصوله، هذا العمل ساعي لتحقيق الربح. إلا أنه هذا عمل مدني مش عمل تجاري. زي الحرفي المنفرد كمان، الغاية من ممارسة أعماله هي السعي لتحقيق الربح، بس بيعتمد على مجهوده الشخصي، وما في خلاف على كون عمله مدني. زي طائفة واسعة من الأعمال اللي اسمها المهن الحرة، ممارسها ما بمارسها لغايات بعيدة عن تحقيق العائد المادي. يعني إذا بنحكي المهن الحرة، الطب، الهندسة، المحاماة، المحاسبة، الطبيب ما بمارس مهنة الطب بالأساس خشية على صحة المرضى، بينتظر العائد المادي من هاي المهنة. المحامي ما بيمثل المتقاضين أمام القضاء لأنه يخشى عليهم من الجهل في إجراءات التقاضي، أو من عدم معرفة حقوقهم كما ينص عليها القانون. بنتظر العائد المادي من هاي المهن. لا لا، هاي المهن مهن حرة، مهن مدنية حرة، إلها قوانين بتنظمها وما بتترك مجال للاجتهاد. بتحكي لي الطب مهنة مدنية، طبعا طبعا هاي اسمها مهن حرة، مهن مدنية حرة. هاي المهن الحرة لها قوانين خاصة بتنظمها، بتنص صراحة على إنها مهن مدنية. ممارسها لا شك إنه يسعى لتحقيق العائد المادي لأنها مهن مدنية. في تفسير لمدنيتها راح نحكي فيه.
دكتور بدي أقطع ممكن؟
تفضلي.
هسه يعني احنا بهاي النظرية انه مش كل اشي هو تجاري، يعني مثلا لازم يكون في بضاعة وابيع عشان هيك يكون تجاري.
هلا بالنسبة للمضاربة بتحكي لي عن السعي لتحقيق الربح. يعني
طب
مثلا
ما ح...
إذا بدي أحكي لك في المزارع، المزارع قبل ما يزرع بيشتري بذور،
اه
لأنه مش حيزرع الفراغ، بيشتري مكونات الإنتاج، عناصر الإنتاج قبل الإنتاج. أي نشاط
طب ليش مدني حطيناه مش تجاري؟
لأنه في معيار للعمل المدني بيرتبط بالاعتماد على الجهد البدني بالأساس، أو على المعرفة العلمية، أو على الموهبة الفنية.
اه تمام.
هلأ في هذا المزارع المنفرد بالإنتاج على إيش بيعتمد؟
على جهده الشخصي.
على جهده البدني. إذا بدي أحكي لك ليش شركة تجارية إذا أرباحها، أو بغض النظر عن أرباحها، يعتبر عملها تجاري، وإذا رسام باع لوحة $500,000 عمله مدني.
لأنه المدني هو اللي اشتغل عليها، صحيح؟
لأنه عمليا اعتمد بالإنتاج على موهبته الفنية، هذا معيار العمل
جهده.
المدني. تمام.
خلاص تمام.
هلا فنظرية المضاربة فقهاء القانون بيحكوا لنا من جهة أوسع من اللازم، من جهة أوسع من اللازم، يعني إذا اعتمدنا على نظرية المضاربة لحالها في كثير أعمال لا خلاف على كونها مدنية بدنا نعتبرها أعمال تجارية، وهي نتيجة غير سليمة، هذا تحديد غير دقيق للطبيعة القانونية لهذه الأعمال. من جهة أخرى فقهاء القانون بيحكوا لنا نظرية المضاربة جاءت من جوانب أخرى أضيق من اللازم، أضيق من اللازم لأنها بتحصر تجارية الأعمال بالسعي لتحقيق الربح، وهذا بيخرج من دائرة الأعمال التجارية بحسب نظرية المضاربة مجموعة من الأعمال اللي لا خلاف على كونها تجارية. لمجرد عدم سعيها لتحقيق الربح. زي إيش؟ زي أعمال بسميها القانون أعمال تجارية شكلية، زي تحرير الأوراق التجارية، الشيكات والكمبيالات. هو بالأساس ما كان سؤال، عم نحكي في أعمال طبيعتها القانونية فعليا هي كونها أعمال تجارية، بس إذا اعتمدنا على نظرية المضاربة ما بنعتبرها أعمال تجارية، لأنه نظرية المضاربة بتحصر تجارية الأعمال بسعيها لتحقيق الربح. مش مشكلة يا عبد العزيز. زي إيش؟ زي أعمال سماها القانون الأعمال التجارية شكلية، زي تحرير الأوراق التجارية، ممكن غايتها ما تكون تحقيق الربح، ممكن تكون غايتها الوفاء بالتزام. زي تحرير شيك للوفاء بقيمة مديونية معينة، هذا تصرف غير ساعي لتحقيق الربح، بس هو عمل تجاري شكلي. إذا طبقنا عليه نظرية المضاربة ما بنعتبره عمل تجاري، نخرجه من دائرة الأعمال التجارية. وزي نوع آخر من الأعمال التجارية اللي بنسميها أعمال تجارية بالتبعية، زي إذا بدنا نحكي بالمثال الأبسط التزام صاحب مطعم بالتوصيل المجاني للوجبات للزبائن. التوصيل مجاني، هلا العمل التجاري بطبيعته اللي ساعي لتحقيق الربح هو بيع الوجبات. لما يحكي لي التوصيل مجاني، هل هذا عمل ساعي لتحقيق الربح؟
صحيح دكتور،
لا مش صحيح.
ليش؟ لأنه لو فيش توصيل فيش ربح.
طب المعيار بيكون هل بيختلف ثمن السلعة في مكان إذا وصل لك إياها ورحت أخذتها من المطعم؟
بيختلفش، لا بس بزيد
طيب
الكمية المطلوبة.
هذا معناه إنه التصرف نفسه استقلالا، التوصيل المجاني بحقق ربح ولا بحمل التزام؟
بحمل التزام بحقق ربح كمان، يعني لو فيش
هلا
توصيل ممكن
ما
المكان بعيد ما
اكتب
يطلب.
السؤال مش واضح. الالتزام بالتوصيل استقلالا، تمام، بحقق ربح ولا بحمل التزام؟
التزام
تمام. هلا بحكي لك انت الشيء الثاني اللي اللي بتفكر فيه، وعشان هيك بنعتبره تجاري مع انه بحمل التزام، تمام؟ بس هو بالاساس ما بحقق ربح، بحمل التزام. هل هذا العمل تجاري ولا مدني؟ هذا العمل تجاري. ليش؟ لأنه صادر عن تاجر ارتباطاً بممارسته لنشاطه التجاري. هاي طبيعته القانونية السليمة. بس إذا طبقنا عليه نظرية المضاربة شو بنعتبره؟
مدني بنقدر نعتبره.
نعتبره مدني إذا طبقنا عليه المضاربة، لأنه ما بحقق ربح، بحمل التزام. فهذا معنى إنه نظرية المضاربة كانت من جهة أوسع من اللازم، ومن جهة أخرى كانت أضيق من اللازم، مع إنها ظلت النظرية الأهم كمعيار من معايير التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري، لمحاولة التصدي للانتقادات اللي وجهت لنظرية المضاربة. حاولوا فقهاء القانون يخلقوا نظرية أخرى سموها نظرية الحرفة. وإذا كانت نظرية المضاربة نظرية بتحاول تخلق معيار موضوعي، نظرية الحرفة حاولت تخلق معيار شكلي، ما نظرت للعمل بحد ذاته، نظرت لشخص الممارس. حكت لي بيكون العمل تجاري إذا كان صادر عن تاجر. حكت لي مين التاجر؟ هو المحترف. وحكت لي مين المحترف؟ هو اللي بيكرر هاي الممارسة على سبيل الاعتياد والاحتراف. وهاي النظرية إذا بدنا نناقشها سريعاً، بنحكي إنه تطبيقها العملي ما بيجي في التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري. تطبيقها العملي بيجي في تمييز تاجر عن غير التاجر. ليش؟ ببساطة لأنها تجاوزت مسألة التمييز الموضوعي بين العمل التجاري والأعمال المشابهة، واتجهت مباشرة نحو شخص الممارس بدون ما تحدد لنا شو مفهوم العمل التجاري. وبالتالي إذا طبقنا الحرفة، نظرية الحرفة، على كل الأعمال، بنسمي كل حدا بكرر ممارسة عمله تاجر، بنسمي كمان الطبيب تاجر. هاد من جهة. من جهة أخرى، في أعمال حكى للقانون هاي أعمال لا تحتاج للتكرار لاعتبارها تجارية، من بينها نوع كبير من الأعمال اللي نصت عليها المادة 6 و7 من قانون التجارة، سماها الأعمال التجارية بطبيعتها. حكى لي هاي أعمال تعتبر تجارية بغض النظر عن شخص ممارسها، وبغض النظر عن طريقة ممارستها، وإن وقعت لمرة واحدة. فنظرية الحرفة تناقضت بشكل صريح مع القانون. تطبيقها العملي ما بيجي في تمييز العمل المدني عن العمل التجاري. تطبيقها العملي بيجي في تمييز التاجر عن غير التاجر، ورح نحكي كيف. بعد نظرية الحرفة خلقوا لنا فقهاء القانون نظرية أخرى سموها التداول. وحكوا لنا بالنسبة لنظرية التداول، الأعمال تعتبر تجارية إذا أدت لتداول المنتجات والثروات داخل المجتمع. هلا والتداول كمان نظرية مهمة، نجحت بتفسير تجارية كثير من الأعمال، كثير من الأعمال التجارية تؤدي لتداول السلع، تؤدي لتداول الخدمات والثروات. فنظرية التداول بالاعتماد عليها تمكننا من تمكننا من تحديد الطبيعة القانونية لكثير من الأعمال، تفسير تجارية كثير من الأعمال بشكل دقيق، من بينها وأهمها أعمال المضاربات على المنقولات والأعمال التجارية الخدماتية. من جهة أخرى ما سلمت من الانتقاد، ما سلمت من الانتقاد لأنه في أعمال تؤدي للتداول ولكن لا تعتبر تجارية، زي أعمال المؤسسات التعاونية في المثال اللي بيحكي عنه الكتاب، اللي ما بتكون ساعية لتحقيق الربح،
دكتور
بتقدم خدمات ومنتجات. لحظة يا تغريد، إلا أنه السعي بيكون لتقديم منفعة عامة، ما بيكون في سعي لتحقيق الربح. فهذا النوع من المؤسسات التعاونية وإن كان يؤدي للتداول، أعماله مدنية وجهت إلها انتقادات أخرى تتعلق في أنه في أعمال تجارية قد لا تؤدي لأي نوع من أنواع التداول ولكن هي أعمال تجارية، زي الأعمال الاستخراجية والأنشطة الملحقة بها، نشاط التنقيب عن الغاز الطبيعي قد لا يكون ملحقا باستخراج أصلا، عشان يصير في استخراج وتداول لاحقا أو تحويل. القانون بيحكي للأنشطة الاستخراجية والأنشطة الملحقة بها، بمعنى حتى التنقيب عن هاي الثروات والمعادن أنشطة تجارية، ممكن ما تؤدي لأي نوع من أنواع التداول بس هي أعمال تجارية. فوجهت هاي الانتقادات لنظرية التداول كمان، ما تمكنت نظرية التداول من إنها تشكل معيار وحيد جامع شامل مانع لتمييز الأعمال التجارية عن الأعمال المدنية. تفضلي تغريد، شفت سؤالك بعد ما دخلت، حكيت لك ليش ناقضت المادة
مش مش
6، بدي أجاوبك بصير؟
أكيد دكتور.
المادة 6 من قانون التجارة حكت لي عن مجموعة أنواع للأعمال التجارية. أول نوع حكت عنه سمته الأعمال التجارية بماهيتها الذاتية، بماهيتها الذاتية أو بذاتيتها. في كثير قوانين بتسميها الأعمال التجارية بطبيعتها، في قوانين كمان في الوطن العربي بتسميها الأعمال التجارية الأصلية. شو كل هاي المسميات معناها؟ معناها نوع من الأعمال أو نوع من الأعمال التجارية اللي بحكي لي القانون تعتبر تجارية بغض النظر عن شخص ممارسها وبغض النظر عن طريقة ممارستها. وأمثلة من هاي الأعمال التجارية بطبيعتها، أهمها المثال الأول، بحكي لي القانون تعتبر تجارية وإن وقعت لمرة واحدة. هلأ الحرفة بتشترط عشان يكون العمل تجاري أصلا يكون صادر عن شخص بكرر الممارسة، القانون ما بحكي لي هيك، القانون بحكي لي في أعمال تجارية ممكن أن تقع لمرة واحدة وتعتبر تجارية. مثال أبسط على هيك، مثال أبسط على هيك اللي هو أول مثال حكت عنه المادة 6 من قانون التجارة، سمته شراء المنقولات لبيعها وتحقيق الربح. سمته شراء المنقولات، بنسميه المضاربة على المنقولات. شو يعني شراء المنقولات لإعادة بيعها وتحقيق الربح؟ القانون بقسم المال لنوعين، منقول وعقار وغير منقول. بحكي لي بالمفهوم، المنقول وكل ما أمكن نقله من مكانه دون أن يتعرض إلى تلف أو تغيير في طبيعته، كل هاي اسمها منقولات. غير المنقول بحكي لي العقار، الأرض والعقار والبناء القائم عليها، وإن علا وإن دنا. فالمثال الأول بحكي لي عن شراء منقول لإعادة بيعه وتحقيق الربح. أي شخص بيشتري سيارة مثلا كمثال على منقول لإعادة بيعها وتحقيق الربح، عمله تجاري بطبيعته، وإن وقع لمرة واحدة ما اشترط فيه القانون أي نوع من أنواع التكرار، ما اشترط ممارسته على أي شكل، اشترط إشي واحد، شراء منقول لإعادة بيعه وتحقيق الربح. سواء صدر هذا العمل من مدني، من تاجر، سواء صدر لمرة واحدة، سواء تكررت ممارسته، ما في فرق في تحديد طبيعته القانونية، هذا عمل تجاري بطبيعته. جاوبتك يا تغريد ليش تناقضت؟
دكتور جوافي، بس بدي اسال انت هلا بالبعدها حكيت لنا مثال انه المضاربات على ايش؟
وين في اللي بعدها؟
بلشت من نظرية التداول، مش حكينا بالاعتماد يمكن تحديد على طبيعة العمل القانوني لكثرة من الأعمال، مثل المضاربات على ايش؟
عيدي لو سمحت يا تغريد.
لحظة شوي. دكتور حكينا إنه بالاعتماد على النظرية بنحدد طبيعة قانونية لعدد من الأعمال، صح؟ نظرية التداول. تمام،
المضاربات على
أعطيتني
المنقولات والمضاربات على العقارات.
شو يعني المضاربات على المنقولات؟
شراء، شو يعني المضاربات؟ ارجعي اطلعي، هو تحقيق الربح عن طريق المضاربة من خلال شراء الأشياء وبيعها من أجل تحقيق الربح. هيها مكتوبة هون. تمام، شرحنا نظرية المضاربة. هلا
أنا مش عن مضارب بحكي، بحكي عن نظرية التداول. إحنا
هلا شو يعني المضاربات على المنقولات بهذا المفهوم؟ يعني شراء المنقولات من أجل بيعها وتحقيق الربح. هلا أنا
الدوام هو يعني
إذا اشتريت منقولات مهما كان نوعها، تليفونات، جوالات، بهدف إعادة بيعها وتحقيق الربح، هذا عمل تجاري بطبيعته، بتنطبق عليه نظرية المضاربة وبتنطبق عليه نظرية التداول. صح؟
تمام.
اللي عم نحكي انه نظرية التداول تمكنت من تحديد الطبيعة القانونية لكثير من الأعمال التجارية اللي فيها تداول فعلا، بس اللي حكينا انه في أعمال أخرى فيها تداول إلا أنها لا تعتبر تجارية لعدم سعيها لتحقيق الربح، زي أعمال المؤسسات التعاونية. حكينا في أعمال أخرى قد لا تؤدي لتداول، بس القانون بشكل واضح وصريح حكى لنا تعتبر أعمالا تجارية. زي الأعمال الاستخراجية والأنشطة الملحقة بها. صعب؟
لا لا دكتور،
في حدا غير؟ هلا بدي أحكي لك، ما احنا بدنا بدنا نحكي يا دانا عن النظريات، وبدنا نحكي خلاصة، وبدنا نشوف شو بدنا نعمل. بس يعني احنا بدنا نبني عليهم إشي، مش ما بدنا نبني عليهم إشي، ما دام كل نظرية ما سلمت من الانتقام. في حدا غير دانا وتغريد معنا اليوم؟
دكتور، طب من كل نظرية لازم نحفظ انتقادها ونحفظ إيش هي؟
لا، أنا قاعد بفهم فيكم.
أنا فاهم، يعني نفهم عن كل واحد مثلا
بدي تفهم، أنت فاهم؟
إيش؟
بدي تفهم، أنت فاهم؟
آه نوعا ما.
خلص، ممتاز، يعني مش مطلوب أكثر من هيك. طيب عموما، بعد هاي الانتقادات اللي وجهت لنظرية التداول وهي نظرية موضوعية، حاولوا فقهاء القانون يخلقوا لنا نظرية شكلية أخرى ما بتخلق معيار بناء على معايير بتتعلق بالعمل بحد ذاته، بتحاول تخلق معيار بناء على معايير بتتعلق بشكل القيام بالعمل، فخلقوا لنا نظرية سموها نظرية المشروع. في الكتاب كاتب المشرع أو المشرع، المشروع لونتخوبخيز بالفرنسي مكتوب جنبها. وبالنسبة لنظرية المشروع بتحكي لي الأعمال التجارية هي الأعمال التي يتم ممارستها على شكل مشروع. تحكي لي إمتى بنكون أمام مشروع؟ لما نكون أمام عناصر أهمها الاستناد لرأس مال نقدي، الاستناد لعمل الآلات أو عمل العاملين، ووجود تنظيم داخلي للعمل. فبيحكي لي القانون لا يشترط اجتماع كل هاي العناصر معا للقول بوجود مشروع، يشترط اجتماع الحد الكافي منها للقول بوجود مشروع. فقهاء القانون بيحكوا لنا إمتى بتوافر هذا الحد الكافي من هاي العناصر للقول بوجود مشروع؟ أغلبيتهم بجاوبونا بأنه بتوافر هذا الحد الكافي للقول بوجود مشروع لما يكون الممارسين ملاك هذا المشروع وصلوا للمرحلة التي لا يعتمدون فيها على مجهودهم البدني للإدارة والإنتاج. لما الإنتاج ما بيعتمد فيه الشخص على مجهوده البدني، بنقدر نحكي إنه إحنا أمام مشروع، إما بيكون اعتمد على عمل العاملين تحت تبعيته، وإما بيكون اعتمد على عمل آلات يمتلكها. كل ذلك مع وجود تنظيم داخلي للعمل. بيحكوا لي إذا كانت عندي هاي العناصر بكون أمام مشروع، وبيحكوا لي بيكون العمل تجاري إذا كان صادر عن مشروع. والنظرية مهمة على الرغم من إنها ما سلمت من الانتقاد، مهمة ليش؟ لأنها تمكنت من تفسير تجارية مجموعة من الأعمال، حددت الطبيعة القانونية لمجموعة من الأعمال اللي تعتبر تجارية لأنها تمارس على شكل مشروع. زي أعمال الصناعة والتحويل، زي أعمال الاستخراج، زي الأعمال الزراعية اللي إذا مورست بشكل منفرد عم نحكي بتكون عمل مدني، بس إذا مورست على شكل مشروع تعتبر عمل تجاري. زي الأعمال الاستخراجية اللي تعتبر أعمال تجارية بطبيعتها لأنها تمارس على شكل مشاريع ضخمة وعملاقة. مع هذا النجاح ما سلمت من الانتقاد، ما سلمت من كثير انتقادات بتحكي انه نظرية المشروع بتنكر اشي اسمه العمل التجاري المنفرد.
محترم،
المهم، نظرية المشروع بتنكر حقيقة اسمها العمل التجاري المنفرد، العمل التجاري الذي قد يقع لمرة واحدة. طيب، بما إنه ما سلمت ولا نظرية من هاي النظريات من الانتقاد، كيف تعاملت القوانين مع محاولة تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري؟ أجل المشرعين قسموا الأعمال التجارية لأنواع، حكيوا لي في 3 أنواع للأعمال التجارية. الأول سماه العمل التجاري بطبيعته أو بماهيته الذاتية أو بذاتيته أو العمل التجاري الأصلي. حكيوا لي هاي الأعمال اللي تعتبر تجارية بغض النظر عن شخص ممارسها وبغض النظر عن طريقة ممارستها. وأعطاني أمثلة عليها، أعطاني مجموعة من الأمثلة عليها اللي أكد إنها وردت على سبيل المثال للحصر، لأنه لا يتصور حصر الأعمال التجارية بطبيعة. وحكى لي عن نوع ثاني من الأعمال التجارية سماه الأعمال التجارية بالتبعية، وحكى لي عن نوع ثالث من الأعمال التجارية وسماه الأعمال التجارية الشكلية. رح ندرس هاي الأعمال كما نصت عليها المادة 6 و7 من قانون التجارة. رح ندرس الأعمال التجارية بطبيعتها، القانون قدم عليها 13 أو 14 مثال وحكى لي هاي أمثلة يمكن القياس عليها بحيث تعتبر أعمالا تجارية بطبيعتها أيضا، تلك الأعمال التي تتشابه مع الأمثلة المذكورة في المادة 6 من حيث الصفات والغايات، يعني من حيث طرق ممارسة العمل ومن حيث الغايات لممارسة هذا العمل. فرح ندرس النوع الأول من الأعمال التجارية وندرس كل الأمثلة عليه. بعد هيك نحكي عن النوعين المتبقيين من الأعمال التجارية. طبعا احنا تجاوزنا 5 صفحات من الكتاب بتعلق بنتائج التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري. هلا انا اعتقد انه محطوطين في موقع خطأ من الكتاب، لانه المنطقي انه ندرس التمييز بعدين ندرس نتائج التمييز. فرح نرجع لهم. تمام. عموما أجت المادة 6 من قانون التجارة الأردني لسنة 1966 وحكت لي عن النوع الأول من الأعمال التجارية اللي سمته الأعمال التجارية بماهيتها الذاتية، وحكت لي هي الأعمال اللي تعتبر تجارية بغض النظر عن شخص ممارسها وبغض النظر عن طريقة ممارستها، وحكت لي ومنها الأعمال التالية. أول مثال سميناه المضاربة على المنقولات أو المضاربات على المنقولات. اسمك أسعد ولا أسد؟ أسعد. لما نخلص مادة يمكن تقديم امتحان فيها، راح نعمل امتحان من 41 ل 46 أعتقد، يعني عنوان اسمه نتائج التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري. عموما أول مثال قدمته المادة 6، بحكي لي عن المضاربات على المنقولات. المضاربات على المنقولات حكينا إنها 3 أنواع من التصرفات. شو هي؟ شراء المنقولات لبيعها وتحقيق الربح، شراء المنقولات لتأجيرها وتحقيق الربح، استئجار المنقولات لإعادة تأجيرها وتحقيق الربح. حكينا سريعا عن هذا المثال، حكينا في واضح مجموعة من الشروط لاعتبار هذا النوع من الأعمال، المضاربات على المنقولات، أعمال تجارية. أولا، القانون مش عم بحكي لي بيع المنقولات لتحقيق الربح، القانون عم بحكي لي إشي ثاني، القانون عم بحكي لي شراء المنقولات لبيعها وتحقيق الربح. هذا معناه شرط، يجب أن يسبق البيع شراء. شو بنتج عن هذا الشرط؟ شو بترتب على هذا الشرط؟ بمعنى إذا انتقل لملكيتي مال معين بالإرث، بالوصية، بالهبة، إذا كنت موهوب له في عقد هبة، إذا كنت موصى له في عقد وصية، إذا كنت وارث بموجب أو وريث بموجب حجة حصر إرث شرعية، وورثت منقولات معينة وقمت ببيعها، هذا العمل مش تجاري، هذا العمل مدني، لأنه لم يسبق البيع شراء. القانون مش عم بحكي لي بيع المنقولات المادية لتحقيق الربح، القانون عم بحكي لي شراء المنقولات لتحقيق الربح، لإعادة بيعها عفوا لتحقيق الربح. واضح؟ هلا اللي بنحكيه عن الشراء للبيع وتحقيق الربح بنطبق تماما على شراء المنقول لتأجيره وتحقيق الربح، وبنطبق تماما على استئجار المنقول لإعادة تأجيره وتحقيق الربح. يعني إذا اشتريت سيارات لإعادة بيعها وتحقيق الربح، هذا العمل تجاري بطبيعته. إذا اشتريت السيارات لتأجيرها وتحقيق الربح، هذا العمل كمان تجاري بطبيعته. إذا استأجرت السيارات لإعادة تأجيرها وتحقيق الربح، كمان هذا العمل تجاري بطبيعته. هلأ في كمان شرطين واضحات معانا، إنه إحنا كل ما عم نحكي نوع من أنواع أعمال المضاربات على المنقولات، عم نحكي شراء المنقولات لإعادة بيعها وتحقيق الربح، فعم نربط تجارية العمل بغايته، بغاية ممارسة هذا العمل. فإذا سألنا متى يجب أن تتوافر نية إعادة البيع وتحقيق الربح عند الشراء بدايتان ولا عند البيع لاحقا؟ إذا بدي أترجم هذا السؤال للغة بسيطة، إذا اشتريت سيارة للاستعمال الشخصي استعملتها 6 شهور، بعد استعمالها لمدة 6 شهور حصلت على عرض مغري لبيعها بربح وبعتها وحققت الربح، هذا العمل مدني ولا تجاري؟ هذا العمل مدني. ليش مدني؟ لأنه كمان مرة بحكي لي القانون، شراء المنقولات لإعادة بيعها وتحقيق الربح. هلأ أنا لما اشتريت هذا المنقول اشتريته للاستعمال الشخصي، ما هو القانون رتبها عني، يعني القانون رتب الحكم على نية الممارس عند الشراء. هلأ شو الصعوبة هون يا دانا؟ شو الصعوبة لما نرتب الحكم القانوني على أساس نية الممارس عند الشراء سابقا لتحديد تجارية العمل؟ 100% إثبات النية، هذا عنصر داخلي مكنون مستتر. هلأ بس يمكن إثباته، يمكن إثباته في كتير قرائن لإثبات النية، في كتير بينات لإثبات النية، من بينها مثلا إذا بنحكي صدر العمل عن تاجر، هاي قرينة عشو. على إنه العمل تجاري، أساسا المادة 13 من القانون تحكي لي إنه أعمال التاجر تجارية ما لم يثبت مدنيتها، ما لم يثبت عكس ذلك. يعني الافتراض العام لأعمال التاجر إنها أعمال تجارية إلا إذا ثبت إنها مش تجارية. هذا معنى إنه عشان أعتبر أعمال المضاربات على المنقولات تجارية بطبيعتها، يجب أن تتوفر نية إعادة البيع عند الشراء منذ البداية. فعندي هدول الشرطين الموضوعيين لاعتبار أعمال المضاربات على المنقولات أعمال تجارية بطبيعتها. أولاً أن يسبق البيع شراء. ثانياً أن تتوفر نية إعادة البيع لتحقيق الربح عند الشراء بداية. في شرط ثالث مكتوب بالكتاب بحكي لي أن تقع عمليات الشراء وإعادة البيع اللاحقة على منقولات. ليش هيك بحكي لي؟ ليش لما أجا يحكي لي أساساً حكى لي شراء البضائع وغيرها من المنقولات؟ يعني شو بنلاحظ على هاي الصياغة إذا بدنا نلاحظ؟ إذا بدنا نلاحظ مبدئياً 100% يا دانا، إنه لو بده يعطي حكم موحد للمضاربات على المنقولات والعقارات كان شو حكت الصيغة؟ كان حكت شراء الأموال، كان ما حكى عن المنقولات. كان حكى عن الأموال، كان شمل الأموال المنقولة وغير المنقولة في نفس النص. فورود النص بهذا الشكل معناه إنه المشرع عنده غاية، هي إيش؟ هي خلق حكم مستقل للمضاربات على المنقولات عن حكم المضاربات على العقارات. تغريد نحكي الكتاب بحكي لي إنه لاعتبار العمل تجاري بطبيعته في هذا النوع من الأعمال، يجب أن يرد الشراء والبيع اللاحق له على منقول. هذا شو معناه؟ معناه إنه هذا البند من المادة 6 خاص فقط في شراء المنقولات لإعادة بيعها وتحقيق الربح، وهذا معناه إنه المشرع قصد يعطي حكم مستقل لأعمال المضاربات على المنقولات عن أعمال المضاربات على العقارات، على الأموال غير المنقولة، لأنه لو بده يعطيهم الحكم موحد كان حكى المضاربات على الأموال، كان شمل المنقولات والعقارات في نفس الحكم، إلا أنه الواضح من الصياغة أنه بده يعطي للمضاربات على المنقولات حكم مستقل عن المضاربات على العقارات اللي راح نحكي عن حكمها، لأنه خلاها في آخر الأمثلة من المادة 6. المنقولات كل ما أمكن نقله وتحريكه من كل ما أمكن تقييمه بمقابل مادي، وأمكن نقله وتحريكه من مكانه دون أن يتعرض إلى تلف أو تغيير في طبيعته. صعب يا دانا التعريف؟
إيه لا واضح دكتور، هلا اوضح اكثر.
طيب واو، طيب بضل إشي نلاحظه على الصياغة، بيحكي لي شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية، هل هذا معناه إنه تستبعد المنقولات المعنوية؟ يعني شراء منقول معنوي لإعادة بيعه وتحقيق الربح يعتبر عمل مدني ولا تجاري؟ زي إيش منقول معنوي بالضبط؟ اسم تجاري، علامة تجارية، شعار تجاري، حقوق الملكية، كل ما ارتبط بحقوق الملكية الفكرية تقريبا للأصل التجاري أو للمنشأة التجارية. والحقيقة إنه لا أبدا، هاي أعمال، هاي كمان أعمال مضاربات على المنقولات اللي تعتبر أعمال تجارية بطبيعتها، وإن كان النص جاي بهاي الصورة المنتقدة خلينا نحكي، بس ما بننسى إنه هاي أمثلة القانون حكالي بالأساس، هاي أمثلة يمكن القياس عليها بحيث تعتبر أعمال تجارية بطبيعتها أيضا، تلك الأعمال التي تتشابه مع هاي الأمثلة من حيث الصفات والغايات. هلأ المضاربة على المنقولات المادية هل تتشابه مع المضاربة على المنقولات المعنوية من حيث الصفات والغايات؟ من حيث طرق ممارسة العمل وغايات ممارسة العمل. طبعا مش بس تتشابه، تتطابق، فهي كمان تعتبر أعمال تجارية بطبيعتها. طيب، إذا طبقنا المعايير اللي درسناهم على هذا المثال الأول، إيش من المعايير اللي درسناهم بنطبق على المثال الأول؟
المضاربة والتداول أتوقع.
هو المضاربة والتداول 100%. ليش؟ لأنه أولا حكى لي عن السعي لتحقيق الربح، ثانيا حكى لي مش عمل، مش عن عقد بيع واحد، حكى لي عن عقدين متلاحقين، شراء يلحقه بيع، يعني عن عمليتين بيع، يعني عن تداول مؤكد. طب في حرفة؟ في بينطبق معيار الحرفة؟
إيه لا، لأنه ممكن الإشي يعني ما يتكرر، زي إنه
ممكن
أشتري مرة وأبيع مرة.
مرة واحدة. القانون في الصياغة بيشترط أي شكل من أشكال ممارسة العمل، بيشترط تكراره بأي طريقة، بيشترط وروده من تاجر أو من غير تاجر أو من شركة تجارية. أبدا ما اشترط أي شرط من هذا النوع اللي بيرتبط بشكل ممارسة العمل أو طريقة ممارسة العمل. فهذا العمل بيحكي لي تجاري بطبيعته وإن وقع لمرة واحدة. اشترط ممارسته على شكل مشروع، أبدا. أنا بحتاج مشروع عشان أشتري جوال وأبيعه لتحقيق الربح، فهذا النوع من الأعمال بحكي لي القانون يعتبر تجاري وإن وقع لمرة واحدة، بغض النظر عن شخص ممارسه وطريقة ممارسته. هذا تجاري سواء وقع من مدني أو وقع من تاجر. طيب وين بنطبق نظرية الحرفة إذن؟ في هذا المثال ما حدا عنده فكرة؟
ممكن إذا كانت الأشياء اللي أنا بدي أبيعها تكون بدها أرجع أشتغل عليها أنا أو أحولها لإشي
إذا
بعدين أبيعها.
وأنت جاوبت على سؤال تاني، بس عشان أحكي لكم إيش أنا كان قصدي. التطبيق العملي لنظرية الحرفة هون ما بيكون بتمييز العمل التجاري عن العمل المدني أو عن الأعمال الأخرى. التطبيق بيكون بتمييز التاجر عن غير التاجر. هلا إذا كنت أمام شخص اشترى سيارة لمرة واحدة لإعادة بيعها وتحقيق الربح، بحكي هل يكتسب صفة تاجر؟
لا، لأنه مرة واحدة دكتور
100%. إمتى بيكتسب صفة تاجر؟
تكرار.
إذا كرر ممارسة هذا النوع من الأعمال على سبيل الاعتياد والاحتراف. فنظرية الحرفة ما بتخدمني في تمييز العمل التجاري عن الأعمال المشابهة له، تخدمني في تمييز التاجر عن غير التاجر. إذا مارس هذا العمل الشخص لمرة واحدة، العمل تجاري بطبيعته، بس التاجر ما عفوا الممارس ما بيكتسب صفة تاجر. رامي في ترجمة للجملة؟
ممكن قصده دكتور عن السيارة اللي حدا يشتريها بعد فترة يشتريها.
دكتور دكتور عشان حكيت أشتري السيارة وتحقيق ربح، فبحكي السيارة فيش فيها تحقيق ربح.
وين يعني
حكيتها قبل شوي.
بس وين تجارة السيارات ما بتحقق ربح؟
السيارة انت لما تشتريها دكتور يعني بتكسبش فيها، يعني انت لما تجيك تبيعها بتخسر، يعني مش راح تكسب زي ما اشتريتها، مش زي تجارة الأراضي على عكسها يعني.
هذا حكم مطلق
دكتور؟ تقريبا حكم مطلق، لأنه السيارة راح يكون في عليها اهتلاك سنوي، يعني راح يصير كل قيمتها السوقية يوم عن يوم.
طيب وإذا اشتريت سيارة ودفعت ثمنها نقدا وبعتها للمشتري على أقساط، عادة بزيد ثمنها بحيث أحقق ربح ولا لا؟
ممكن يا دكتور يصير هيك، بس يعني
إمتى بحتسب قيمة الديبريشيشن اللي بتحكي عنها؟
وقت ما اجي ابيع او اتخلص من اللي عندك.
ولما يكون في استهلاك فعلي.
صحيح.
دكتور وفي حال صار يعني ضربة بسيطة في السيارة او اي شيء هيك بنزل سعرها اسرع.
رامي كنت في مكان ما وشفت حدا مضطر يسافر وعارض سيارة ثمنها الحقيقي 35,000 دينار ب30,000 دينار واشتريتها.
دكتور يعني في ربح في الموضوع، بس هي حالات استثنائية.
طيب عم بعطيك المثال كمان مرة، فاشتريت السيارة بثمن يمكنني من إعادة بيعها وتحقيق الربح، وكانت نيتي فعلا إعادة بيعها وتحقيق الربح، وبعتها. أو أحكي لك، ولما حاولت أبيعها بعتها وما حققت ربح، هذا العمل شو؟
تجاري وهدف تحقيق الربح بس ما صار فيه.
هذا العمل تجاري. صعب اللي حكيناه اليوم؟
لا لا مش صعب دكتور، نوعا ما منيح.
طب رامي
نعم دكتور،
حاول شوف إجمالي أرباح قطاع تجارة السيارات بفلسطين قبل 2019. بس إذا كمان بيكون معاك مسكنات آلام.
ليش شو كان في بعد 2019 دكتور؟
يعني كورونا، عارف في آثار اقتصادية لكورونا. اليوم كل شيء حكيناه يا رند مكتوب بالكتاب تقريبا، حاولت أبسطه أنا يا تغريب، اللي أنت أعتقد شايفتيه معقد وفي الحقيقة أنا حاولت أبسط قدر الإمكان.
يعطيك ألف عافية دكتور.
يزيدك عافية.
دكتور. طب هلا هون شو بفهم من قصة إنه سواء على حالتها أو بعد الشغل عليها وتحويلها؟ طب مش كلمة هاي الشغل عليها وتحويلها معناته في تكرار للإشي؟
لا، شو قصده؟ قصده إذا أنا اشتريت مادة خام، سواء بعت المادة خام الخام لتحقيق الربح زي ما هي، أو بعد ما مارست أعمال الصناعة عليها، هذا معنى تحويلها. هلا تحويل المواد إلها، عارفة، إلها بند مستقل، الصناعة. فهذا قصده القانون، سواء بعتها زي ما هي أو حولتها لمنتج قابل للاستهلاك. يعني إذا اشتريت قماش وقعدت بيعه القماش لتحقيق الربح زي ما هو، عمل تجاري بطبيعته، وإذا عملته ملابس وبعته كمان هذا عمل تجاري بطبيعته. هذا قصده بعد شغلها وتحويلها. جاوبتك يا دانا؟
وضحة، تسلم.
تغريد المساق، ويمكن في كثير معلومات، بس بنحاول كمان نبسطه إحنا قدر الإمكان. على كل حال، يعطيكم العافية.
شكرا يا دكتور.
يزيدكم عافية جميعا. عندكم غير هاي المحاضرة مش مبعوثة عايشة؟ تمام.